الإنسان الحيران علمنا أن نحيا دوما في ذكر الحي المنان
والله تعالى يهدينا للبر ونور الإيمان والخير الأبقى يأتينا درسا
في هذا القرآن
موعظة تتلو موعظة سبحان الله الرحمن
علمنا القرآن.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله النبي الهادي الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بحضراتكم، وهذا اللقاء المتجدد من برنامجكم وصايا جامعة، والذي على عهدنا مع حضراتكم أننا نقدم وصايا إما من القرآن أو إما من كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أو نقدم أدبا من الآداب أو سنة من السنن المهجورة التي غابت عن ديار المسلمين حتى يرجع إليها المسلمون وأن يعملوا بها. وهذا كما ذكرت لحضرتكم من قبل تنفيذا لوصية رب العالمين، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وذكرنا في اللقاء السابق طرفا من الآداب التي يجب فعلها تجاه الأبوين، وما الذي ينبغي للمسلم أن يكون فعالا وعاملا به تجاه الوالدين، وبالجملة والشيء بالشيء يذكر حتى تتم الفائدة. نقف إن شاء الله عز وجل في هذا اللقاء مع الآداب بالنسبة للأقارب وبالنسبة للأرحام، الآداب التي يجب فعلها بالنسبة للأرحام، لأن هذا الباب فيه تقصير كبير وشديد وملحوظ ومعروف، لا يحتاج منا كبير عناء، لأننا يعني مقصرون في حق الأرحام تقصيرا شديدا جدا، تقصير شديد إلا من رحم الله عز وجل. وهذا باب عظيم يغفل عنه حتى الأفاضل، يغفل عنه حتى الفضلاء من الناس، لكثرة انشغالاتهم مثلا، أو لأمور معينة، أو لأنه لا يعني يعلم مدى أهمية هذا الأمر، ومدى يعني قرب العبد إذا كان وصالا لرحمه، وإذا كان قريبا من أرحامه. ولذلك جماعة نحن نود أن نظهر هذا الشيء الذي غاب في ديار المسلمين كما ذكرت لحضراتكم. والمقصود بالأرحام جماعة اللي هو الأرحام جمع رحم، بيقصد بها الأجداد والجدات والأخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات ونحو ذلك، ويقدم الأقرب بالأقرب. يعني إذا جئنا بالنسبة لمسألة صلة الأرحام، فمن نقدم ومن نؤخر، وهل هما على السواء؟ طبعا معروف أن هؤلاء هم الأرحام بالنسبة لي، يعني الأقارب بصفة عامة، لكن إن استطعت أن تبر هؤلاء جميعا وأن تصل هؤلاء جميعا فلك من الله الأجر العظيم، ولك من الله يعني فضل العظيم. لكن إذا ضاق الوقت، أو كنت يعني لا تستطيع ماديا أن تبر هؤلاء وأن تحسن إلى هؤلاء جميعا أو أن تصل هؤلاء، فابدأ بالأقرب، ثم بعد ذلك الأقرب فالأقرب، الأقرب فالأقرب بالنسبة للأرحام. أول أدب تجاه الأرحام تفقد أحوالهم وإدخال السرور عليهم، تفقد أحوالهم وإدخال السرور عليهم. رب العالمين أمرنا بتقواه سبحانه وتعالى، و قال الله عز وجل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يعني اتقوا الله الذي تساءلون به، يعني كما يسأل بعضنا بعض، نقول أسألك بالله. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني اجعلوا بينكم وبين الله سبحانه وتعالى وقاية بفعلكم الطاعات وبفعلكم القربات لله سبحانه وتعالى، بفعل المأمورات واجتناب المنهيات. الذي تساءلون به، أصلها تتساءلون ولكن حذفت التاء الثانية للتخفيف، يعني المعنى أو في غير القرآن: واتقوا الله الذي تتساءلون به والأرحام. والمعنى حذفت التاء للتخفيف، وهذا وارد في القرآن وجاء في غير موضع من القرآن، كما قال الله عز وجل: فأنذرتكم نارا تلظى. فأنذرتكم نارا تلظى، يعني فأنذرتكم نارا تتلظى. ولذلك تلظى ليس فعلا ماضيا، ليس فعلا ماضيا كما يظن البعض، إنما هو فعل مضارع. هذا الفعل خلاص حذفت تاؤه للتخفيف، فأنذرتكم نارا تتلظى. طبعا أنتم تعلمون أن من خصال وصفات الفعل المضارع الاستمرار، الاستمرار خلاص، فتتلظى يعني هي دائمة التلظي. فأنذرتكم نارا تلظى يعني نارا تتلظى. وكما قال الله عز وجل أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تتقدموا، لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله. وحذفت أيضا التاء للتخفيف. فقال الله عز وجل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الأرحام، واتقوا الأرحام بصلتها، هذا معنى الكلام. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، كما يسأل أحدكم أخاه أسألك بالله. واتقوا الأرحام أي بصلتها، واتقوا الأرحام أي صلوا الأرحام. ففي الصحيحين من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت، لما هذا الكلام تجد الصحابي يقول سمعت رسول الله، يعني معناها سمعت صوت رسول الله، سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره، من سره أي من أعجبه ومن أحبه، أن يبسط له في رزقه، أن يزداد له في رزقه، يبسط له في رزقه يعني يزداد له في رزقه، أو ينسأ له، ينسأ يعني معنى أو هنا معناها و، يبقى الكلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له، وينسأ له أو ينسأ له في أثره، يعني يطول، يعني يطول عمره، فليصل رحمه بالإحسان. يعني من سره أن يبسط له في رزقه، يوسع الله عز وجل عليه، وأن ينسأ له في عمره، يطيل الله عز وجل عمره بالبركة. من أهل العلم من قال إطالة حقيقية، فكانت صلة الأرحام سببا في أن الله عز وجل أطال عمره قبل أن يخلقه، أو أنها إطالة معنوية، بحيث أنه يعني يستطيع في عمر يسير أو في عمر قصير أن يفعل أشياء كثيرة وكثيرة جدا، ويكون يعني ذا أثر بعد موته. ففي من خلق الله من تجد أنه يعني ليس معمر في هذه الدنيا، لا يعمر في هذه الدنيا، ومع ذلك تجد له أعمال، وتجد له أفعال كثيرة جدا جدا في حياته، أثر بها الحياة ونفع الناس ونفع دينه ونفع أولاده وذريته وأقاربه وكذا. وفي أناس بيعمروا في الدنيا، صاحب عمره كتير جدا طويل جدا جدا، لكنه عندما يموت تشعر كأنه لم يكن أصلا موجودا، لم يكن موجودا على الإطلاق. فالله عز وجل يعلمنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن السبب في طوال العمر وسعة الرزق، أو من أحد أسباب طوال العمر وسعة الرزق، أن يصل الرجل أو يصل الإنسان رحمه، أن يصل الإنسان رحمه. هناك حديث آخر في هذا الباب، وهو من حديث عبد الله ابن سلام، رواه ابن ماجة بسند حسن رضي الله تعالى عنه، قال: لما قدم النبي المدينة، الذي يحكي هذا الكلام عبد الله ابن سلام رضي الله عنه، قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس، انجفل الناس يعني أتوا بكثرة ليروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل قدم رسول الله، يعني قيل آنذاك في وقتها قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قدم رسول الله ثلاثا، فجئت في الناس لأنظرا، عبد الله يحكي، فجئت في الناس لأنظر كما جاء الناس، فلما تبينت وجه النبي، فلما تبينت وجه النبي عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، يعني تظهر عليه أمارات وعلامات النبوة ونور النبوة صلى الله عليه وآله وسلم. وكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم كالقمر عليه الصلاة والسلام، كان إذا سر كأن يعني فقع في وجهه حب الرمان، كان يعني تحمر وجنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتظهر عليه ملامح وأمارات وعلامات النبوة. ولذلك قال عبد الله بن سلام: فلما تبينت وجهه، يعني لما نظر إلى النبي واستقرت عينه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فعلمت أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله: فكان أول شيء سمعته. خلي بالك أن هذا الحديث نقرأه كثيرا ونسمعه أيضا كثيرا، لكن أريد أن أنبه أو أرشدك لشيء معين، وهو أن هذا هو أول كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام أول كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إذن له أهمية. عندما يقدم النبي عليه الصلاة والسلام ويأتي المدينة، أول ما ينطق بهذا الكلام بين قوسين، هذا الكلام مهم جدا جدا. وما قاله النبي عبثا، إن هو إلا وحي يوحى، قال: فكان أول شيء سمعته تكلم به النبي عليه الصلاة والسلام أن قال: أيها الناس أفشوا السلام، يعني أكثروا، أفشوا السلام أكثروا. وطبعا خلي بالك أن في هذا الوقت تجد يعني إلقاء السلام أصبح شحيحا، لا يسلم الرجل على الرجل والمرأة على المرأة ولا واحد على جماعة ولا الكلام ده، تعاليم اللي احنا يعني نعرفها لكننا تركناها للأسف والأسف الشديد. ويعني لابد أن نسلم على من يعرف ومن لا يعرف. فإذا ارتفع أو خف أو قل السلام في مجتمع الإسلام فهذا دليل على الجفاء، دليل على الفرقة، دليل على التشرذم، ودليل على التباعد والتحاسد والحقد وما إلى ذلك من أمراض القلوب. ولذلك أمرك النبي عليه الصلاة والسلام أن تفشي وأن تكسر: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. فما هي الوسيلة للتحاب؟ حتى تكون وسيلة أيضا للإيمان، حتى تكون وسيلة لدخول الجنة. قال: أفشوا السلام بينكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في أول كلامه: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام. وصلوا الأرحام، أفشوا السلام، أطعموا الطعام، صلوا الأرحام. طيب، وصلوا بالليل والناس نيام. ما نتيجة ذلك وما فائدة ذلك وما هو الشيء المرجو بعد أن يطعم المرء، أن يفشي السلام وأن يطعم الطعام وأن يصلي بالليل والناس نيام وأن يصل الأرحام؟ قال عليه الصلاة والسلام: تدخل الجنة بسلام، تدخل الجنة بسلام. هذه الأمور يا جماعة، ويعني وإن كانت من البدهيات والمسلمات ويعرفها الكبير والصغير والعالم وغير العالم، إلا أننا فرطنا في هذا الباب. إذن أول أدب ينبغي فعله تفقد أحوالهم وإدخال السرور عليهم، ده بالنسبة لي أول أدب في من آداب صلة الأرحام، من آداب صلة الأرحام. الأدب الثاني: عدم قطيعة الرحم، عدم قطيعة الرحم، لأن الله نهانا عن ذلك. قال الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فهل عسيتم إن توليتم، يعني إن أعرضتم وتركتم هذا الأمر، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ قال الله عز وجل: نتيجة ذلك، نتيجة الإعراض وتقطيع الأرحام، أولئك الذين أصمهم الله وأعمى أبصارهم. ولم يكن عندهم بصيرة فلا يبصرون الخير ولا البر، في أناس كده طمست بصيرتهم، ويعني خلاص مسألة عندهم أصبحت لا قيمة لها ولا يأبهون بها ولا ينظرون إليها ولا يهتمون إليها. ولذلك توعدهم الله عز وجل باللعن، وأنه قد أصابهم يعني صمم في آذانهم وفي بصيرتهم، فلا يرون الحق ولا يهتدون إليه. هذا هو الأدب الثاني. الأدب الثالث من أداب صلة الأرحام صلة الرحم تكون بالنصح والإرشاد. يعني الإنسان لما يكون بيحب إنسان خلاص ومن الصلة أن يرشده إلى الخير وأن ينصحه وأن يتودد إليه وأن يدله على الخير. ولذلك قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في أول ما نزل من القرآن وأنذر عشيرتك الأقربين. ليه يا جماعة؟ لأن أولى الناس بك هم أهلك وذووك. أولى الناس بحضرتك من تعيش معهم من أهل وأقارب وجيران وأعمام وأخوال وأرحام. فإذا أردت أنت أو كنت نافعا فانفع أهلك وأرحامك. ولذلك من آداب صلة الرحم كما ذكرت لحضرتكم أن تنصحهم وأن ترشدهم إلى الخير. الأدب الرابع من آداب صلة الأرحام صلة الرحم بالتصدق عليهم إن كانوا فقراء. وهذا الأدب مهم يا جماعة جدا. ليه بقى؟ بحكم عمل يعني أنني أرى تفريطا واسعا في هذا الباب. كثير من الناس يريد أن يتصدق، يريد أن يخرج زكاة، يريد أن يعمل خيرا، فيقوم يعمل إيه؟ يقول مثلا أذبح مثلا عقيقة أو أذبح ذبيحة أو وليمة أو كذا في خارج مصر، في خارج بلده التي يعيش فيها. طيب أنا لا أنكر هذا الفعل أبدا ولا أقول بحرمته، فهو يعني عمل فاضل وهو عمل جيد وكذا. لكن يا جماعة المفروض والمعروف أن يبدأ المرء بمن يعول، ثم بعد ذلك تتسع الدائرة لمن يعني يلون هؤلاء الذين تعولهم. يعني واحد يبدأ بمن يعول، بالزوجة، بالأولاد، بالأب، بالأم، بالكذا، يوسع عليهم ويلتفت إليهم وينظر هل يحتاجون شيئا. ثم بعد ذلك وسع الدائرة، عندك أعمام وعندك أخوال وعندك خالات وعندك عمات وعندك أبناء الإخوة وأبناء الأخوات، الدائرة الكبيرة. فإذا كان في أهلك ضعفاء ومساكين ومنكسرون فهم أولى وأحق 100 مرة من هؤلاء الذين يعني تنظر إليهم. لذلك دائما يا جماعة دائما فتش في أقاربك، فتش في أهلك، فتش في أرحامك أولا. وذلك احنا بنقول من أداب صلة الأرحام صلة الرحم بالتصدق عليهم إن كانوا فقراء. رجل يعني يعيش مرتاح وأموره ميسرة والكلام ده، وعنده أخ، عنده أولاد وعنده مدارس وعنده جامعات خلاص، وبعدين تجد يخرج زكاة ماله في بلد غير البلد ولأناس مختلفين والكلام ده، طب ما أخوك أولى بهذا، وأبناء إخوانك أو أبناء أخيك أولى بهذا، كذلك أختك أولى بهذا المال. فالأخ تجوز عليه الزكاة إن كان فقيرا، وكذلك الأخت تجوز عليها الزكاة إن كانت فقيرة. إن كانت فقيرة يجوز أن تعطيها من مالك، لأنك غير ملزم بالنفقة على الأخ ولا على الأخت، فممكن أن تعطيهما من الصدقة أو تعطيهما من الزكاة، لأنهما ليسوا من الأصول ولا من الفروع. فهذا الباب باب مهم جدا جدا جدا. فتش في أهلك من أول الدائرة الصغيرة إلى الدائرة الكبيرة، فتش، ثم بعد ذلك انتقل إلى جيرانك، انتقل إلى من تعرفه معرفة قوية، فهؤلاء أولى الناس بك، ثم بعد ذلك لو لم تجد لجاز لك أن تفعل يمنة ويسرى وأن تعطي ما تشاء أن تعطيه. صلة الرحم بالتصدق عليهم إن كانوا فقراء، وهذا قيد، يعني إن كانوا فقراء هذا قيد. أما إذا كان الله عز وجل وسع عليهم فلا بأس أن تفعل كما ذكرت لحضرتك. يعني روى الترمذي وحسنه عن سلمان ابن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصدقة على المسكين صدقة، الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم اثنتان، وهي على ذي الرحم اثنتان. معروف يا جماعة أن الإحسان له دوائر بعضها أوسع من بعض، وأن الأجر قد يكون أجران، قد يكون الأجر أجرين، وهكذا وهكذا. يعني مثلا إذا أحسن الإنسان إلى جاره فيأخذ ثواب الإحسان إلى الجار. طب إذا كان الجار قريبا وأحسن يبقى أخذ هنا ثواب الإحسان إلى الجار وثواب الإحسان إلى القريب، وهكذا. وإذا كان مسلم يبقى تتعدى الحقوق أو تزيد الحقوق. كذلك الصدقة على أحد الناس هي صدقة تأخذ أجرها وتأخذ ثوابها من الله. أما إذا كانت الصدقة على القريب فهي ثنتان: صدقة ورحم، صدقة ورحم، وعلى وهي على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة، صدقة وصلة. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان أو اثنتان صدقة وصلة. يعني إذا تصدقت على ذي رحمك فأنت أخذت أجر الصدقة وأخذت كذلك أجر الصلة، أجر الصلة. طيب الأدب الذي يلي ذلك: تقديم الهدايا للأرحام، تقديم الهدايا للأرحام. معروف أن الهدية بتقرب القلوب وتشرح الصدور ويعني تفرج الأسارير ويبقى في ود وحب وهكذا، حتى لو كانت الهدية يعني شيء يسير، شيء يسير. فالهدية ليست يعني بما تقدم من هدية ملموسة، إنما لها معنى جميل. فأولى الناس أيضا بالهدايا هم أرحامك، أولى الناس بنفحاتك هم أرحامك. ففي الصحيحين عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما أن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم وخالة ابن عباس، سيدة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هي خالة ابن عباس رضي الله عنهما، أخبرته أن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أخبرته، يعني أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، حدثته أنها اعتقت وليدة ولم تستأذن رسول الله، يعني اعتقت أما عندها ولم تخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. خلاص، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه، يعني لما كان يومها الذي يقسمه لها النبي عليه الصلاة والسلام لميمونة، فعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقسم بين زوجاته. ولذلك احنا نقول يا جماعة الذي له أكثر من زوجة يتق الله سبحانه وتعالى، اتق الله في زوجتيك. يعني مسألة أنك تأخذ حقك فقط ويعني مثنى وثلاث وربع وتنافح وتناضل وتجاهد في أنك يعني توصل هذه المعلومة لكل الناس، طب وبعدين وعشرون بالمعروف راحت فين؟ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف راحت فين؟ وهكذا. وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أين ذهبت؟ لكن مشكلتنا مشكلة العصر الذي نعيش فيه أننا نبحث عن الشيء الذي هو لنا ونتغافل عن الشيء الذي هو علينا. والإنسان المفروض كده: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، كذلك المفهوم المخالفة: ولا يؤمن أحدكم حتى يكره لأخيه ما يكرهه لنفسه. قالت ميمونة: فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت والدتي؟ بتقول: يا رسول الله، هو أنت عرفت أن أنا أعتقت والدتي الأمة التي كانت عندي؟ قال النبي عليه السلام: أو فعلتي؟ يعني استفهام، يعني أو فعلتي؟ قالت: نعم. انظر بقى إلى النبي عليه السلام، قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجلك، لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجلك. أو نرجع بنقول إيه، من صلة الأرحام، من أداب صلة الأرحام أن تخص بالهدايا الأرحام، أن تخص بالهدايا الأرحام. فالنبي عليه السلام لما قالت له سيدة ميمونة رضي الله عنها أنها اعتقت وليدة أو اعتقت أمة، فالنبي عليه السلام قال: لو أنك أعطيتها لأخوالك لكان أعظم لأجرك، لكان أعظم لأجرك، يعني كان يبقى أفضل لو أنك أعطيتها للأقارب والأرحام. يبقى إذن الهدايا من الصلة من آداب الصلة صلة الأرحام أن تقدم الهدايا لهم، أن تقدم الهدايا لهم. ودائما أنا قلت القاعدة المعروفة التي ذكرتها دائما، يعني أهلك وأرحامك هم أولى بك، أهلك وأرحامك هم أولى بك، ثم بعد ذلك الناس. طيب، مقابلة القطيعة بالصلة والسيئة بالحسنة، هذا أدب مهم جدا جدا جدا. ليه بقى؟ لأن احنا عندنا إشكالية أن بعض الناس بيظن أن إمتى يكون المسألة كويسة بينه وبين رحمه، بينه وبين رحمه، إذا كان ما فيش بينهم وبين بعض مشاكل ولا خلافات ولا خصومات. طيب ما المسألة سهلة، يعني إذا كان رحمك يكلمك ويزورك ويصلك وأنت كذلك، طب الإشكالية فين؟ الصعوبة فين؟ لا، المسألة مش كده، مسألة محتاجة نظر، تحتاج منك إلى نظر. إيه هو النظر؟ أنك الصلة لها مفهوم آخر ولها تعريف آخر سنتعرف عليه من خلال كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن كلام الرسول على الرأس وفي العين، على الرأس وفي العين، وما جئنا بشيء من كيسنا أو من عندنا. مقابلة القطيعة بالصلة والسيئة بالحسنة، قال الله تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم. هذا كلام الله عز وجل، أما كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ. مكافئ يعني إيه؟ المكافئ الذي يكافئك على فعلك، أنت فعلت ثم جاءت ردة الفعل، أنت أعطيت ثم جاءت الإجابة أو رد العطاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس هذا الواصل، ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، إذا قطعت رحمه وصلها. عندك عم، عندك خالة، عندك أخ، ابن عم، ابن خال، قطعت أخباره أو 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 بقى بينك وبينه شقة لبعد المسافة أو لكثرة المؤونة أو لكذا، هذا هو الذي يسمى وصلا أو يسمى وصالا. اذهب إليه وسافر إليه واسأل عليه وهكذا حتى تأخذ الأجر من الله سبحانه وتعالى. قد يغفر الله، قد يغفر الله عز وجل لك بسبب سفرة سافرتها من أجل البر، بسبب سفرة سافرتها من أجل أن تصل رحما مقطوعة، من أجل أن تفرج هما عن أحد أرحامك، من أجل أن يعني توصله أو تعطيه مالا أو تجبر خاطره، قد يغفر لك بسبب هذا الفعل. وأنتم تعلمون الرجل الذي ذهب لزيارة أخ له في الله، فبعث الله له ملكا على هيئة رجل على مدرجة طريق قيل: أين تذهب؟ قال: أذهب لفلان وفلان. النهاية ليس له حاجة، ولكنه يذهب لزيارته في الله، فأعلمه الله عز وجل أنه قد غفر له بسبب ذهابه إلى هذا. فقد يغفر لك بسبب أن تصل رحما مقطوعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل إذا قطعت رحمه وصلها، إذا قطعت رحمه وصلها. وكذلك عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم في المعاملة يعني، ويسيئون إلي وأحلم عنهم، أحلم عنهم يعني لا أبادرهم بمثل معاملتهم، ويجهلون علي. فقال النبي: لئن كنت كما ذكرت، يعني الذي ذكرته إن كان صحيحا، فكأنما تسفهم الملة، كأنما تطعمهم الرماد الحار، ولا يزال معك من الله يعني معين، معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. كذلك من الآداب التي ينبغي فعلها في صلة الأرحام بر الخالة ووصلها، بر الخالة ووصل الخالة من الصلات العظيمة جدا، والتي قدرها الله وقدرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولها شأن عظيم، كما روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخالة يعني عند فقد الأم، الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم. إذن احرصوا على هذا الثواب وهذا الخير العظيم في بر في صلة الأرحام بهذه الآداب التي ذكرناها مفصلة ونذكرها مجملة من آداب صلة الأرحام: تفقد أحوالهم وإدخال السرور عليهم، عدم قطيعة الرحم، صلة الرحم بنصحهم وإرشادهم وإرشاد ضالهم وتذكير غافلهم، صلة الرحم بالتصدق عليهم إن كانوا فقراء، تقديم الهدايا للأرحام، مقابلة القطيعة بالصلة والسيئة بالحسنة، ثم بعد ذلك وأخيرا بر الخالة وصلتها. وفي هذا القدر كفاية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما قلناه، ونجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، فإنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
علمنا القرآن دروسا تهدي الإنسان الحيران، علمنا أن نحيا دوما في ذكر الحي المنان،
والله تعالى يهدينا للبر ونور.